بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فاليوم إن شاء الله مع حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث عظيم، نعم هذا الحديث حديث عظيم كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال هو أحسن، ذكر حديث جابر رضي الله عنه في شرح صحيح مسلم، قال هو أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع. وأثنى على هذا الحديث أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال وله منسك صغير في الحج، أخرجه مسلم. وعقد له الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فصلا خاصا قال وهو وحده منسك مستقل. فحديث جابر رضي الله تعالى عنه هو من أعم الأحاديث التي جاءت في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والحديث أخرجه الإمام مسلم بطوله، أخرجه الإمام مسلم بطوله. وأصله أن محمد ابن عبد الله، محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الذي يقال له أبو جعفر الباقر، دخل على جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فقال لجابر، قال أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جابر، ذكر جابر رضي الله تعالى عنه صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام من خروجه من المدينة إلى مكة ثم رجوعه عليه الصلاة والسلام. ومن أفضل من جمع طرق حديث جابر رضي الله تعالى عنه هو الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، فإنه جمع ما في صحيح مسلم وما في صحيح البخاري وما في السنن والمسانيد، وضم بعضها إلى بعض حتى جمع الروايات والزوائد وجعلها في سياقة واحدة. وفي هذه الأوراق التي وزعتها عليكم هو جميع ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، جميع ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في حديث جابر، ضممتنا الروايات والزيادات التي ذكرها الشيخ وجعلتها في سياق واحد. ودرسنا إن شاء الله سوف يكون في قراءة هذا الحديث الذي هو حديث جابر رضي الله تعالى عنه. قال جابر رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، فقدم المدينة بشر كثير، أعلن عليه الصلاة والسلام، قام في الناس فقال إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا، وأمر الله عز وجل بالحج في كتابه، أمر الله عز وجل بالحج في كتابه، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم الناس إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا. وكان هذا متى؟ في أواخر السنة 9، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. لماذا؟ لأن الحج افترض متأخرا، فلما أنزل الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قام عليه الصلاة والسلام فقال كما في حديث ابن عباس، قال إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا. طيب، قال جابر رضي الله تعالى عنه مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 9 سنين لم يحج، لأنه ممنوع من حج البيت الحرام. افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في العام 8، ثم حج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. قال: فقدم المدينة بشر كثير، الناس نزلوا من القرى ومن الأمصار، نزلوا كلهم جاءوا إلى المدينة. لماذا؟ قال: ولم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو رازلا إلا قدم، فتدارك الناس ليخرجوا معه، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. إذن كل الناس يريدون أن ينظروا إلى حجة النبي عليه الصلاة والسلام ويأتموا بفعله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه، قال الراوي عن جابر محمد أبو الزبير المكي، أبو الزبير المكي، قال: أحسب جابر رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الفقرة فقط، هذه الفقرة، أن قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الطريق الآخر الجحفة. من ميقاتهم من الجحفة؟ ها، قلنا من؟ أهل الشام ميقاتهم من الجحفة. قال: ومهل أهل الطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ميقات أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلمدل. قلنا إن ذات عرق التي هي ميقات أهل العراق الذي وقتها هو من؟ عمر رضي الله تعالى عنه. ثم اختلف العلماء هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، فالذي يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق يحتج بهذه الرواية التي في صحيح مسلم، لكن الإشكال في هذه الرواية ما هو؟ ها؟ الإشكال أن الراوي شك هل هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو هو من قول من؟ من قول جابر. الراوي إيش يقول؟ شك، أحسبه، يقول: لا أدري، حين قال مهل أهل العراق ذات عرق يقول أحسبه، لا يدري الراوي هل هو رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. قال جابر رضي الله عنه: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، أو أربع. النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم السبت، كما يقول أهل التواريخ، خرج عليه الصلاة والسلام يوم السبت من المدينة، ويوم الجمعة الذي كان يسبق يوم السبت خطب الناس فعلمهم المناسك، علمهم المناسك، ثم خرج صبيحة يوم السبت. خرج عليه الصلاة والسلام يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة، أو أربع. قال: وساق هديا، الهدي هو ما يهدى إلى الحرم فينحر من إبل أو بقر أو غنم. قال: وساق هديا. قال: فخرجنا معه النساء والولدان حتى أتينا ذا الحليفة، حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام ذي الحليفة. ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، قريبة من المدينة. قال: حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس زوجة من؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: كيف أصنع؟ يعني أن أسماء رضي الله تعالى عنها أصابها النفاس، أصابها النفاس، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع. وهذا السؤال يسأله من؟ كثير من النساء التي يصيبها الحيض أثناء ذهابها إما إلى الحج وإما إلى العمرة، تقول: ماذا أفعل؟ وصلت الميقات، ماذا أفعل وهي حائض؟ فالجواب ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: اغتسلي واستثفري بثوب، وماذا أيضا؟ وأحرمي. إذن تحرم، النفس والحائض تحرم، النفس والحائض إذا مرت بالميقات فإنها تحرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: اغتسلي. هذا الغسل هل هو غسل نقاء من النفاس؟ لا، لأن النفاس يحتاج إلى مدة، يحتاج إلى زمن، لكنه عليه الصلاة والسلام قال اغتسلي، هذا الغسل ما نوعه؟ غسل نظافة. ولذلك يشرع للمحرم للمعتمر للحاج إذا وصل الميقات أن يغتسل، أن يغتسل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مر معنا أنه تجرد لإهلاله واغتسل. قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. نعم. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت، صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في المسجد قال وهو صامت، اليوم الثاني من بقي النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، يوم اليوم الاثنين صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في مسجد ذي الحليفة وهو صامت. ما معنى وهو صامت؟ أي أنه لم يلبي، أي أنه لم يلبي عقب ماذا؟ الصلاة، لم يلبي عقب الصلاة. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في المسجد وهو صامت، ثم ركب القصواء، هي ناقته عليه الصلاة والسلام. قال ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالحج. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر متى أهل بالحج؟ حينما استوت به على البيداء. معنى استوت به على البيداء يعني إذا جاوز، حينما استوى على الطريق في بداية الطريق، يعني لم يهل بالحج في بداية ركوبه، وإنما أهل حينما مشت به راحلته وابتدأ الطريق إلى مكة. إذن قال ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالحج. أيضا في حديث جاب في حديث ابن عباس أنه وصف ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج متى؟ حينما استوى على البيداء. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينكر على من يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أهل على البيداء، قال بيداؤكم، كان يقول رضي الله عنه بيداؤكم التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ركوبه راحلته. إذن ابن عمر كان يقول إذا ركب سيارته، ابن عباس وجابر يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن ركب راحلته ومشى، أول ما استوى على الطريق بدأ بالإهلال. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يركب راحلته كان قد تجرد، خلع الثياب التي عليه وطيبته عائشة رضي الله تعالى عنه، ثم ركب راحلته عليه الصلاة والسلام. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالحج. وفي رواية أفرد الحج هو وأصحابه. إذن بداية حج النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أحرم بماذا؟ أحرم بالحج، ولذلك قال نعم أفرد الحج، فبداية حجه عليه الصلاة والسلام كان مفردا. قلنا إن النسك على ثلاثة أنواع، إما أن يكون حج الإفراد، وإما أن يكون حج القران، وإما أن يكون حج ماذا؟ حج البدن. فالنبي عليه الصلاة والسلام حج الإفراد أو التمتع أو القران. قبل شوي كنت أتكلم مع عبد الله الكمالي عن حج البدن. طيب فإما أن هذه الثلاث أنواع للنسك، هذه ثلاث أنواع للنسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في ابتداء حجهم حجوا ماذا؟ مفردين، حجوا مفردين. ثم جاءه جبريل عليه السلام وقال مر أصحابك أو قل حج في عمرة أو عمرة في حجة، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن بذلك. ثم قال لهم قال من أحب أن يهل بحجة فليفعل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بحج أو عمرة فليفعل. إذن أجاز لهم الأنواع الثلاثة، أجاز لهم الأنواع الثلاثة. والعرب لم يكونوا يعرفون ماذا؟ العمرة في أشهر الحج، بل كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فدلهم النبي عليه الصلاة والسلام على مشروعية العمرة في أشهر الحج. نعم، إذن ابتداء حج النبي عليه الصلاة والسلام كان ماذا؟ كان مفردا. ثم لما جاءه جبريل، ثم لما جاءه جبريل عليه السلام وقال قل حج في عمرة، قرن النبي عليه الصلاة والسلام بين الحج والعمرة، فصار عليه الصلاة والسلام قارنا. طيب، نحن ما ذكرنا أن القارن، قلنا ذكرنا المتمتع وذكرنا المفرد، لكن القارن من هو القارن؟ العلماء قالوا القارن له ثلاث أحوال. القارن إما أن يقول في ابتداء حجه لبيك حجة وعمرة، أو لبيك عمرة وحجة، يقرنهما جميعا متى؟ عند إحرامه، يقرنهما جميعا عند إحرامه، هذا هو القارن، وهذه الصفة متفق عليها بين العلماء. الصفة الثانية للقارن أن يقدم مكة يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك عمرة، ثم قد يحدث له ظرف، قد يحدث له ظرف، تتأخر سيارته مثلا، تتأخر سيارته عن اليوم الثامن، الناس تحرم بالحج اليوم الثامن، تتأخر سيارته عن اليوم الثامن ولا يستطيع أن يذهب إلى مكة فيعتمر، فماذا يفعل؟ يضيف الحج إلى العمرة، يضيف الحج إلى العمرة، فيقول لبيك اللهم حجة وعمرة، يضيف الحج إلى العمرة فيصير قارنا، وبالتالي ماذا يفعل؟ يذهب مباشرة إلى ماذا؟ إلى عرفة، إلى منى أو إلى عرفة. فهذا وهذا هو الذي حصل مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من دخول مكة حاضت، هي كانت قد أهلت بعمرة، هي كانت قد أهلت بعمرة، أحرمت بعمرة، فلما دخل كان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة في اليوم الرابع أو الخامس من ذي الحجة، يعني بقي على الحج كم يوم؟ ثلاثة أيام، الخامس أو الرابع، أربعة أيام على القول بأن الرابع من ذي الحجة، أو ثلاثة أيام على القول بأن الخامس، فما يمديها ماذا؟ تطهر من حيضها. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، دخل على وصل إلى قريب من مكة، دخل على عائشة وجدها تبكي، ما شأنك؟ لما تبكين؟ قالت يا رسول الله حضت، نزل عليها الدم، حاضت. فماذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ارفضي عمرتك أو اتركي عمرتك واصنعي ما يصنع الحاج، خلاص خلاص، لن تتمكن من أداء العمرة، فتضيف إلى العمرة ماذا؟ تضيف إلى العمرة الحج، وتمضي في مناسك الحج، تمضي في مناسك الحج وحج، وتكون قد جمعت بين حج وعمرة بفعل واحد. طيب، هذا الصفة الثانية من صفة ماذا؟ القران. الصفة الثالثة أن يحرم بالحج، يحرم بالحج ثم يدخل العمرة بعد ذلك على الحج. مثال ذلك ماذا؟ رجل ذهب إلى الميقات قال لبيك اللهم حجة، ما يريد إلا ماذا؟ الحجة، حجة يريد، فقالوا له طيب ليش ما تزيد عمرة وياها؟ لماذا لا تضيف ماذا عليها عمرة؟ تكسب أجر حج وعمرة، بدلا تكسب ماذا؟ تحج، فتكسب أجر فقط الحاج، تكسب حج وعمرة، فقال طيب أضيف عليها عمرة، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ها؟ إيش الدليل؟ هذاك الثاني قلنا فعل عائشة رضي الله عنها، فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حج ماذا؟ مفردا، حتى جاءه جبريل عليه السلام فقال قل حج في عمرة أو عمرة في حج. إذن هذه الثلاث صفات لحج القران، هذه الثلاث صفات لحج القران. طيب، إذا النبي عليه الصلاة والسلام في ابتداء حجه حج ماذا؟ مفردا. قال جابر رضي الله عنه فنظرت إلى مد بصري من بين يدي من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساري مثل ذلك، ومن خلفي مثل ذلك، الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حجة الوداع كانوا كثير، قيل كانوا 100,000 وقيل كانوا 40,000. ولذلك يقول جابر: أنظروا أمام بين يديه مثل مد البصر، ومن خلفه مثل مد البصر، وعن يمينه وعن شماله مثل مد البصر، كلهم يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. فالصحابة رضي الله، ولذلك هذا الذي ميز الصحابة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بين أظهرهم يشرح لهم القرآن، يبين لهم الأحكام، ما أرادهم أن يعملوه عملوه، وما لم يرد منهم أن يفعلوه تركوه. ولذلك هذا الذي ميز الصحابة رضي الله تعالى عنه، إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم ما يريده النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأهل بالتوحيد، أهل عليه الصلاة والسلام بالتوحيد. ما هو التوحيد؟ هو إفراد الله جل وعلا بالعبودية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك بمعنى أنا أجيبك، يعني هذا الفعل مني استجابة لك. حينما يقول فلان، يناديك فلان، يقول فلان، تقول لبيك، يعني أجبتك بفعلي وقولي، فعلا وقولا، لبيك اللهم لبيك. فأنت بهذه التلبية مجيب بلسانك ومجيب بفعلك، تقول يا ربي هذه إجابة لك، هذا الفعل وهذا القول استجابة مني لك، لبيك اللهم لبيك، إجابة لك يا ربنا ثم إجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك يا ربنا لا شريك لك لبيك. هذا هو التوحيد، نفي الشريك عن الله عز وجل. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال جابر رضي الله عنه: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه تلبيته، هذه تلبيته عليه الصلاة والسلام، والناس لبوا مثله عليه الصلاة والسلام وزادوا أيضا في تلبيتهم. قال: ولبى الناس يزيدون، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه. كونه عليه الصلاة والسلام لم يرد شيئا منه يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الفعل جائز، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته، فالأفضل تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من لبى لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان غير جائز لنبههم على أن هذا ليس بجائز. قال جابر رضي الله عنه: ونحن نقول لبيك اللهم لبيك، نصرخ بالحج صراخا. ذكرنا أن من السنة رفع الصوت بالتلبية. قال: لسنا ننوي إلا الحج مفردا، لا نخلطه بعمرة. ما كانوا يعرفون ماذا العمرة في أشهر الحج. قال: لسنا نعرف العمرة. وفي رواية: أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره، خالصا وحده. قال: وأقبلت عائشة بعمرة. عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة. قال: حتى إذا كانت بسرف عركت. سرف قريبة من مكة، قريبة جدا من مكة، يقال بأن يعني قريبة من التنعيم حتى. قال جابر: حتى إذا أتينا البيت معه صبح رابعة مضت من ذي الحجة، صبيحة الرابعة يعني اليوم الخامس من ذي الحجة أو اليوم الرابع من ذي الحجة. قال: حتى إذا أتينا البيت معه صبح رابعة مضت من ذي الحجة، قال: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى. دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته، ثم دخل المسجد فاستلم الركن، وهو ماذا؟ الحجر الأسود. استلم عليه الصلاة والسلام الحجر الأسود، ثم مضى عن يمين الحجر الأسود فرمل حتى عاد إليه ثلاثا ومشى أربعا. الرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى. إذا النبي عليه الصلاة والسلام رمل في الأشواط الثلاثة الأول، ثم سعى في مشى في الأربعة. أصل الرمل قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر في السنة السابعة وأذن له المشركون أن يعتمر، المشركون قالوا يقدم عليكم مكة وقد أوهنتهم ماذا؟ يخدم عليكم محمد وأصحابه وقد أوهنتهم حمى يثرب. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهر للمشركين أن فيهم قوة وأن فيهم جلد، ولذلك أمر أصحابه أن يكشفوا عن مناكبهم منكب الأيمن حتى يرى المشركون جلد وقوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمشركون حينما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يطوفون حول البيت جلسوا من الجانب الشمالي، من جانب الآن الميزاب، من تلك الجهة ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول، لكنه كان إذا وصل إلى الركن اليماني يأمر أصحابه أن يمشوا، لأن أولئك لم يكونوا يرونهم. فأمرهم أن يمشوا إبقاء على قوتهم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام رمل ثلاثة الأشواط الأول ومشى الأربعة. قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن يسن للمسلم أن يصلي خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك، وإلا صلى في أي مكان. ويقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لأن الله عز وجل أمر بذلك، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومن السنة أن يقول ذلك. وهو إذا قال ذلك يقوله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل ذلك ثم استجابة لأمر الله عز وجل، وهو بهذا يذكر نفسه أن هذا الفعل امتثال وتعبد لله عز وجل وتلبية لأمر الله سبحانه وتعالى، إذ قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال ورفع صوته يسمع الناس، وهذا يدل على أن المقصود من هذا الفعل ماذا؟ الاستنان والفعل والتعبد. قال فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين، فكان قال فكان يقرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها، وعلى هذا فالشرب من زمزم سنة. قال وصب على رأسه ثم رجع إلى الركن فاستلم، إلى الركن فاستلم، وهو ماذا؟ الحجر الأسود، قبل أن يخرج إلى الصفا. قال ثم خرج من باب الصفا إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ، وفي رواية نبدأ بما بدأ الله به. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حين قرب من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا سنة أن يقول ذلك المعتمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال أبدأ، وفي رواية نبدأ بما بدأ الله به، وهذه الرواية في صحيح مسلم. وفي سنن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأوا بما بدأ الله به، لكن هذه الرواية لا تصح، ابدأوا بصيغة الأمر لا تصح، الصحيح نبدأ أو أبدأ بما بدأ الله به. قال فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وحمده. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون لا يشترط أن يرقى أعلى الصفا، يكتفي فقط بالصعود إذا وصل إلى بداية الارتفاع إلى الصفا، هذا يكفي. قال فاستقبل، فبدأ بالصفا، قال فرق عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وحمده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات. إذن كم مرة دعا النبي عليه الصلاة والسلام؟ مرتين. ليش؟ إن جابر رضي الله عنه قال ذلك 3 مرات ودعا بينها، دعا بين هذه هذا الذكر. قال قال ثم نزل ماشيا، نزل عليه الصلاة والسلام من الصفا ماشيا إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى، وهذا بين العلمين أو الليتين أو الآن صار كله مضاء أخضر. قال حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى، والسعي هو شدة ماذا؟ الجري. حتى إن نعم قال حتى إذا صعدتا، يعني حتى إذا صعدت قدماه الشق الآخر مشى، إذا جاوز ماذا؟ المسعى، مشى حتى أتى المروة فرقى عليها. وأيضا لا يشترط أن يرقى على أعلى وكل المروة. قال فرقى عليها حتى نظر إلى البيت ففعل على المروة كما فعل على الصفا، لكن من دون أن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، يدعو ويكبر الله عز وجل ويوحده ويحمده. قال حتى إذا كان آخر طوافه السابع على المروة، آخر سعية تكون أين؟ تكون على المروة. لما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من السعي على المروة ماذا قال؟ قال يا أيها الناس، جلس وقف إلى الناس عليه الصلاة والسلام وقال يا أيها الناس لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في البداية ساق معه ماذا؟ الهدي. والذي يسوق معه الهدي، قلنا إن الحج على 3 أنواع: الإفراد، التمتع، القران. التمتع يمكن لمن لم يسق الهدي، لأن التمتع معناه ماذا؟ أن يتحلل من عمرته بعد ما يسعى بين الصفا والمروة، يحلق يتمتع من عمرته، يتحلل من عمرته. لكن الذي عنده هدي كيف يمكنه أن يحلق رأسه؟ والله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن عنده هدي لا يمكنه أن يحلق رأسه إلا في منى، بعد أن يقف في عرفة ثم مزدلفة ثم إلى منى، لا يمكنه أن يتحلل. إذن من ساق هديه هل له أن يتمتع؟ لا، لا يمكنه أن يتمتع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من طوافه من سعيه قال يا أيها الناس لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. قال حتى نعم، إذن أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلوا من عمرتهم، أن يحلوا من عمرتهم ولا يبقوا معنا محرمين. وهذا أمر ما كانوا يعرفونه من قبل، أمر ما كانوا يعرفونه من قبل، كانوا يعرفون القران والإفراد، أما أن يتحللوا من عمرتهم ما كانوا يعرفون هذا، ما كانوا يعرفون هذا. قال فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. إذن ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل؟ أن معه الهدي. من لم يكن معه الهدي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحلل من عمرته، قال وليجعلها عمرة. قال حتى إذا كان نعم طيب، قال حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، قال حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فحل الناس كلهم. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم امتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، امتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وحلوا من عمرتهم. قال: فقام سراقة بن مالك بن جعشم وكان في أسفل المروة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا الكلام وهو أعلى المروة. قال له سراقة بن مالك بن جعشم، قال: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه ألعامنا هذه أم لأبد الأبد؟ قلنا: إنهم لم يكونوا يعرفون التحلل من عمرتهم، خاصة العمرة في أشهر الحج ما كانوا يعرفونها. قال: فقال: هذه العمرة تحللنا من عمرتنا هذه، هل لهذا العام فقط أم لأبد الأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى هكذا، وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، بل لأبد أبد. قال: لا، بل لأبد أبد 3 مرات. إذن هذا نسك علمه بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم طيب، قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ قبل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولذلك قال بعض العلماء كابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن حزم والشيخ الألباني أن من حج يجب عليه أن يحج ماذا؟ متمتعا. ولذلك قالوا بأن حج التمتع واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يتحللوا من عمرتهم، أمر أصحابه أن يتحللوا من عمرتهم. قالوا: فدل هذا على أن حج التمتع ماذا؟ واجب. وقال بعض أهل العلم بأن حج التمتع كان واجبا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، القول الأول بوجوب التمتع، وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن حزم وابن القيم، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى ينتصر لهذا. وابن القيم في زاد المعاد ذكر 40 دليل على وجوب حج التمتع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن وجوب التمتع فقد كان على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم هم المخاطبون، ولم يكن يمكن أن يردوا على النبي عليه الصلاة والسلام أمره. ولذلك قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: كانت واجبة علينا نحن فقط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمهور أهل العلم وجمهور الصحابة والتابعين على أن حج التمتع جائز ومستحب وليس بواجب لفعل الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، عمر وأبي بكر رضي الله تعالى عنهم وغيرهم كثير، على أن التمتع ليس بواجب. نعم. قال: يا رسول الله، قام سراقة بن مالك قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا اليوم، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو فيما نستقبل، فيما نعمل؟ هل فيما جفت به المقادير وكتبت، أو فيما يستقبل؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: بل فيما جفت به الأقلام. ولذلك جاء في الحديث: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لما خلق الخلق قال للقلم: اكتب. قال: وما أكتب يا رسول الله؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: اكتب ما هو كائن. قال: فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء مكتوب، كما قال عز وجل: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فكل شيء مكتوب، كله الخير والشر، حتى يكتب في بطن أمه، يكتب هو سعيد أو شقي، كل شيء مكتوب. قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ هذا سؤال وارد. إذا كان كل شيء مكتوب، إذن لماذا نعمل؟ أهل الجنة قد علموا مكتوبين، وأهل النار مكتوبين في اللوح المحفوظ، ففيما العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل، أنت لا تدري، أنت لا تدري من أي صنفين كتب لك حتى لا تعمل. يعني لو أنه قيل لك أنك من أهل النار فقط، خلص لا يمكن أن تكون من أهل الجنة، عرفت هذا؟ نعم، تقول لي ما أعمل. لكن وش دراك؟ ما الذي يدريك أنك من هؤلاء أو من هؤلاء؟ ما تدري. هذا علم قد طواه الله عز وجل عنك، علم قد طواه الله عز وجل عنك. وهناك علم آخر قد أمرك الله عز وجل به، وهو ماذا؟ أن تعمل بما أمرك الله سبحانه وتعالى، فاعمل. قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فاعملوا، ما حد يدري. وإذاك لا نتكل على ما في اللوح المحفوظ، وإنما ماذا؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال جابر: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية، كل سبعة منا في بدنة، فمن لم يكن معه هدي فليصم 3 أيام و7 إذا رجع إلى أهله. هذا الهدي يجب على المتمتع، من تمتع بعمرته إلى الحج، فكما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب، قال: فقلنا نعم. قال: فقلنا: حل ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم أن يحلوا، أن يحلوا من عمرتهم، قالوا: حل ماذا؟ أي حل؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحل كله، تحللوا كل الحل، يعني حتى النساء يجوز للرجل أن يأتي أهله. قال: فكبر علينا وضاقت به صدورنا. لماذا؟ لم يألفوه من قبل ولم يعرفوه، وقد جاءوا محرمين، قد جاءوا محرمين ممتنعين عن محظورات الإحرام كلها. قال: فضاقت به صدورنا. لا، في 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 لف جو. فلم يكونوا رضي الله تعالى عنهم يعرفون ماذا؟ لم يكونوا يعرفون العمرة والتحلل منها. قال: فكبر علينا وضاقت به صدورنا. قال: فخرجنا إلى البطحاء. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من عمرته مكث، أقام في البطحاء حتى يوم التروية. قال: فخرجنا إلى البطحاء، فجعل الرجل يقول: عهدي بأهلي اليوم، يعني اليوم حصل بينه وبين أهله وطء. قال: فجعل الرجل يقول: عهدي بأهلي اليوم. وفي رواية قال: فتذاكرنا بيننا فقلنا: خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 4، وفي رواية 5 ليال، أمرنا أن نفضي إلى نسائنا. قال: فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني من النساء. قال: يقول جابر بيده. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ كبر على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يحلون وهم جايين حجين محرمين ما يعرفون إلا الحج؟ كبر عليهم أن يحل لهم النبي عليه الصلاة والسلام وطأ النساء. قال جابر رضي الله عنه: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس. قال: فقام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، فقال: أبي الله تعلموني أيها الناس؟ غضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أبي الله تعلموني أيها الناس؟ قد علمتم أني أتقاكم لله، وأني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما آمركم به. هو رسول الله، افعلوا ما آمركم به فإني لولا هدي لحللت كما تحلون. هم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحل، قال فإني لولا هدي لحللت كما تحلون، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. قال فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وسمعنا وأطعنا، فحل الناس كلهم وقصروا إلا من؟ إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقصر ولم يحل لأنه قد ساق ماذا؟ الهدي. وليس فقط النبي عليه الصلاة والسلام، بل النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان مثله ممن ساق معه الهدي. قال وليس مع أحد منهم هدي غير النبي عليه الصلاة والسلام وطلحة. هذا بحسب ما بلغ جابر رضي الله عنه أن طلحة فقط هو الذي من الصحابة قد كان ساق الهدي. وفي حديث عائشة آخر أن أبا بكر وعمر، وكذلك في حديث أسماء أن الزبير، هؤلاء كلهم أيضا كانوا قد ساقوا الهدي مع النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك المسرين والأغنياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد ساقوا معهم الهدي. قال جابر رضي الله عنه قال وقدم علي من سعايته من اليمن. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا ساعيا إلى اليمن. قال ببدن النبي عليه الصلاة والسلام، البدن جمع ماذا؟ جمع بدنة، هي الإبل. قال وقدم علي من سعايته من اليمن ببدن النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل. فاطمة رضي الله عنها حجت مع أبيها، فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس أن يحلوا ممن حل كانت فاطمة رضي الله عنها. قال ترجلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت. قال فأنكر ذلك عليها، أنكر عليها علي، وقال من أمرك بهذا؟ فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، محرشا يعني محرضا عليها للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت. قال فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت إن أبي أمرني بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت صدقت، أنا أمرتها بذلك. قال جابر وقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قلت حين فرضت الحج، حين مررت بالميقات ماذا قلت؟ فقال علي رضي الله عنه يعني هل أهللت بحج أو أهللت بعمرة أو أهللت بحج وعمرة؟ فقال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل، أنا معي الهدي وأنت أهللت بالنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا ومعه أيضا ماذا؟ هدي علي. قال فامكث حراما كما كنت كما أنت. إذن لم يأذن له عليه الصلاة والسلام، لم يأذن لعلي رضي الله عنه أن يحل. قال فكان جماع الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة 100 بدنة. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال فلما كان يوم التروية، لما كان يوم التروية الذي هو أي يوم؟ 8 لما سمي التروية؟ لأن الناس كانوا يتروون يحملون الماء معهم إلى منى في هذا اليوم. قال فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر، يعني في ظهورنا، قال توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج أي يوم؟ في اليوم 8. من أين؟ من البطحاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في المواقيت؟ قال ومن كان حتى من كان بمكة فمن مكانه، قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة يحرمون من مكة. فأحرم النبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ من المكان الذي كان نازلا فيه وهو البطحاء. قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي. احنا ذكرنا أن عائشة رضي الله عنها حاضت بشرف، نعم ذكرنا هذا، لا الثانية، أي نعم، وأقبلت عائشة حتى إذا كانت بشرف عركت. طيب طيب، إذن في اليوم الثامن دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة، في اليوم الثامن دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة، قال فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت في اليوم الثامن، نعم في اليوم الثامن، قال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حطت وقد حل الناس ولم أحلل، لم تحل رضي الله تعالى عنها، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. عائشة رضي الله عنها تبكي، لماذا؟ أن العمرة قد فاتتها، أن الناس اعتمروا وحلوا وهي لم تتمكن من عمرتها. قالت ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن، وأنا متى أطف بالبيت؟ متى أؤدي العمرة؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم. قال فاغتسلي، قال فاغتسلي، هذا الغسل غسل ماذا؟ غسل النظافة، لأنها لم تطهر إلى الآن. قال فاغتسلي ثم أهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. إذن تصنع كل شيء تؤدي المناسك إلا الطواف بالبيت، لا تطوف إلا وهي ماذا؟ على طهارة. قالت فعلت، قال ففعلت، وفي رواية فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلىها جمعا أو كل صلاة في وقتها؟ كل صلاة في وقتها. إذن صلى الظهر أين؟ بمنى. فالسنة أن تصلى الظهر بمنى، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى، وبعض الناس يأتي متأخرا إلى منى، يأتي منى العصر المغرب العشاء يتأخر، والسنة أن يتقدم يصلي الظهر بمنى. قال وصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. بعد أن صلى عليه الصلاة والسلام الفجر بمنى، قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، مكث حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له بخيمة، بقبة له من شعر تضرب له بمنى بنمرة، نمرة على حدود ماذا؟ عرفة، من جهتها الجنوبية الغربية. قال فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة، ويكون منزله هناك، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. قريش ماذا كانت تصنع في الجاهلية؟ كانوا في الحج الناس في اليوم التاسع تقف أين؟ في عرفة، لكن قريش لم يكونوا يقفون في عرفة، يقفون عند مزدلفة المشعر الحرام فقط، ما يذهبون إلى ماذا؟ إلى عرفة. يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من ماذا؟ من الحرم، مزدلفة من الحرم، عرفة خارج الحرم، يقفون عند المزدلفة ما يجاوزون مزدلفة، غير قريش يذهبون يقفون في عرفة، أما قريش فما كانت تجاوز مزدلفة، يقولون نحن أهل الحرم، وهذا من البدع التي ابتدعوها في دين إبراهيم عليه السلام. قال فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. قريش تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يفعل مثلهم، سوف يقف عند المشعر الحرام لأنه قرشي. قريش ما كانت تشك أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا واقف بالمزدلفة. قال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفهم، قال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، حتى أتى عرفة يعني قريبا من عرفة، لأنه لم يذهب إلى عرفة مباشرة وإنما ذهب إلى نمرة. قال فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها وارتاح، النبي صلى الله عليه وسلم مشى بعد طلوع الشمس إلى ماذا؟ قريب الظهر، نزل بنمرة لكي يرتاح في تلك القبة. قال فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، يعني انتصفت الشمس في كبد السماء وحل وقت الظهر، قال حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت ناقته، فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي، الوادي الذي بين نمرة وبين عرفة، وهذا بطن الوادي فيه رمل، يكون فيه رمل وهو أسهل أن الناس تجلس فيه، أسهل لجلوس الناس. قال فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس، خطب الناس في وادي عرنة، قال فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد. هذه الخطبة خطبة عرفة كانت في وادي نمر، والنبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس ثم أمر المؤذن أن يؤذن بعد ماذا؟ بعد الخطبة، وهذا خلاف ماذا؟ صلاة الجمعة، فإن المؤذن يؤذن ثم يقوم الإمام فيخطب الناس، لكن في عرفة النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس ثم أمر المؤذن أن يؤذن، فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر وصلاة العصر بأذان واحد وإقامتين، ولذلك الصلاة التي كانت في المشعر في وادي عرنة لم تكن صلاة الجمعة، وإنما كانت ماذا؟ صلاة الظهر. قال ثم أذن بلال بنداء واحد ثم أقام فصلى الظهر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ماذا؟ صلى الظهر ولم يصلي الجمعة، ليست صلاة جمعة. قال ثم أقام فصلى الظهر، وصلاة الظهر أسر فيها ولم يجهر فيها عليه الصلاة والسلام، فهي ليست ماذا؟ ليست جمعة، الجمعة يجهر فيها. قال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى الموقف، الموقف الذي هو عرفة، قال حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، هذه الصخرات تكون في شرق ماذا؟ عرفة، تكون في شرق جنوب عرفة، نمرة تكون في غربي عرفة، أما هذه الصخرات تكون في شرقي عرفة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قطع بهم مسافة حتى ذهب إلى شرق عرفة. قال فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، لم يزل عليه الصلاة والسلام واقفا يدعو الله عز وجل، راكبا على ناقته يدعو الله عز وجل، حتى إن خطام الناقة سقط من يده اليمنى فأمسكه بيده اليسرى، فاجتهد عليه الصلاة والسلام في الدعاء والتضرع والثناء على الله عز وجل في هذا الوقت. قال: واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، يعني فترة طويلة بقي النبي عليه الصلاة والسلام واقفا يدعو الله عز وجل. قال: حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، يعني حتى غابت الشمس تماما. وقال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا، إذا النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند ما يسمى بجبل الرحمة، وقال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، عرف كلها موقف. قال: وأردف أسامة بن زيد خلفه، أردف أسامة بن زيد خلفه. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أردفه بعد حينما خرج من عرفة إلى مزدلفة، حينما خرج من عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة بن زيد. إذا النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عرفة متى؟ بعدما غابت الشمس. إذا لا بد للحاج أن يقف بعرفة ولا يخرج منها حتى تغيب الشمس، لأن المشركين كانوا يخرجون قبل مغيب الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم. نعم. وقال أهل العلم، قالوا ولذلك قالوا إن الوقوف بعرفة واجب، الوقوف بعرفة ركن، ولا بد ولا يجوز له أن يخرج إلا بعد مغيب الشمس، لأنه لو كان يجوز الخروج قبل مغيب الشمس لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أسهل وأرفق لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلما كان لا يجوز له أن يخرج من عرفة قبل مغيب الشمس فلما لم يأذن عليه الصلاة والسلام ولم يخرج من عرفة قبل مغيب الشمس دل على أن ذلك لو كان جائزا لفعله صلى الله عليه وسلم، لكنه بقي حتى غاب قرص الشمس. ثم أردف النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفاض وعليه السكينة الهدوء. قال: وقد شنق للقصواء الزمام، سحب خطام الناقة، شنق الزمام. قال: حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى هكذا، وأشار بباطن كفه إلى السماء: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، والمقصود الحبل هذا الرمل الذي يكون طريقا بين الجبال. قال: حتى أتى المزدلفة، وفي الطريق نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن راحلته وتوضأ، وبال عليه الصلاة والسلام وتوضأ. فقال له أسامة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، الصلاة نصلي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة أمامك في مزدلفة. قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها، فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. إذن السنة أن يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، جمع ماذا؟ تأخير، جمع تأخير. لكن لو قدر أنه وصل إلى مزدلفة بالسيارات، وصل إلى أول المغرب، وصل أول المغرب، فإنه يجوز له أن يجمع جمع تقديم، يجوز له أن يجمع جمع تقديم، لأن المسافر له أن يجمع جمع تقديم، ويجوز له أن يصلي المغرب ثم يجلس ويتعشى، ثم إذا حضر وقت العشاء يؤذن ويصلي صلاة أيضا العشاء، يجوز له هذا ويجوز له هذا. نعم. قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها، فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، لم يسبح بينهما شيئا، بمعنى ماذا؟ لم يتنفل يصلي النافلة الراتب. قال: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. ولم يذكر جابر رضي الله عنه هل أوتر النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يوتر، ولو كان النبي وهذا يدل على أنه ليس عنده علم بذلك، لأنه لما في صلاة الظهر قال: فصلى الظهر ثم قام العصر فصلى، قال: ولم يصلي بينهما شيئا، فذكر أنه لم يصلي بينهما شيئا. وفي صلاة المغرب والعشاء قال ولم يسبح بينهما شيئا. لماذا؟ لأن عنده علم بذلك. أما صلاة الوتر فلم يكن عند جابر رضي الله تعالى عنه علم بذلك. ولذلك النبي ولذلك نجري على ما على المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يترك صلاة الوتر في سفر ولا في حضر. فإذا يوتر الحاج يوتر بمزدلفة ثم ينام. قال ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الفجر بأذان وإقامة. كذلك لم يذكر هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الفجر، وذلك لأنه لم يكن عنده علم بذلك. فنرجع في ذلك إلى عموم الأحاديث، كما في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يترك راتبة أو ركعتي الفجر. قال وصلى الفجر حين تبين له الفجر بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فرق عليه. قال ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام بعد مزدلفة أو قريب من مزدلفة أو جزء من مزدلفة. قال فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، هذا كله بعد ما بعد صلاة الفجر. فاستقبل القبلة في المشعر الحرام فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، حتى أسفر الفجر جدا. وقال وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف. قال ثم دفع من جمع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. إذا النبي عليه الصلاة والسلام وقف بالمشعر الحرام، وقف بالمشعر الحرام يدعو الله عز وجل حتى أسفر جدا، يعني قريب أن تطلع الشمس، لكنه قبل أن تطلع الشمس تحرك، دفع من مزدلفة إلى منى. المشركون كانوا لا يتحركون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يقول أشرق ثبير كيما نغير، فكانوا لا يخرجون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، ثم بعد ذلك يفيضون إلى منى. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، بقي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل في المشعر الحرام حتى كان قريب طلوع الشمس، خرج عليه الصلاة والسلام من مزدلفة. قال وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن. الضعينة هي الضعن جمع ماذا؟ ضعينة، جمع ضعين أو ضعينة. والضعين هي المرأة التي تركب الإبل، ثم أطلق اسم الضعين أو الضعينة على المرأة، فالمرأة يقال لها ضعين أو ضعينة. قال فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن، يعني نساء تجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. قال حتى أتى بطن محسر. محسر هذا وادي بين منى ومزدلفة، يفصل بين منى ومزدلفة، وادي محسر. قال حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، أسرع قليلا، أسرع عليه الصلاة والسلام حين أتى بطن محسر. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع في هذا الموضع لأن أبرهة الحبشي والفيل حبس في هذا المكان، فنزلت عليهم، أنزل الله عز وجل عليهم العذاب. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مر بمكان فيه عذاب أنه كان يسرع في هذا المكان. فقال حتى قال حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، يعني أسرع، وقال عليكم بالسكينة، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى، الطرق إلى ميناء ثلاثة، طبعا هذا قديما، طريق الغربي والطريق الشرقي والطريق الأوسط. الطريق الأوسط هو الذي يوصل إلى الجمرة الكبرى مباشرة. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، هذه الجمرة هي الجمرة الكبرى وكان عندها شجرة، وهذه الجمرة جمرة العقبة الكبرى هي آخر الجمار التي تكون مما يلتلي مكة، مما تلي مكة، وكان الجبل تحت فوقها، كان الجبل فوقها، فالذي يريد أن يرميها لا يمكنه أن يرميها من جهة الجبل، وإنما يرميها من بطن الوادي. قال فرماها ضحى بسبع حصيات، رماها عليه الصلاة والسلام ضحى بسبع حصيات. قال يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، هذا حصى الخذ مثل الحمص، مثل حب الحمص. قال فرمى من بطن الوادي، يعني ليس من جهة الجبل وإنما من بطن الوادي، معنى ذلك أن مكة كانت عن يمينه أو شماله، مكة كانت عن شماله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه أقرب الجمار إلى ماذا؟ إلى مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قادما من مزدلفة، فتكون يعني هذه جهة مكة وهذه جهة مزدلفة، والجبل منها هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يرمي هكذا. إذن مكة تكون عن شماله. قال فرماها ضحى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، فرمى من بطن الوادي وهو على راحلته وهو يقول لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال ورمى بعد يوم النحر في سائر أيام التشريق إذا زالت الشمس، أيام التشريق إما ثلاثة وإما يومان، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يرمي بعد ماذا؟ بعد زوال الشمس، يعني بعد الظهر. قال ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ بل قال لا بل لأبد. ذكرنا بأن سراقة سأله عندما كان على المروة، ولكن العلماء بعضهم ذكر أن هذا السؤال كان على المروة، وبعضهم ذكر أن هذا السؤال كان عند رميه عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة. ثم بعد ذلك انصرف عليه الصلاة والسلام إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نحر 63 بدنة ثم أعطى عليا ينحر ما غبر، يعني ما بقي. والعلماء يقولون بأن هذا من الموافقات، أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر 63 سنة، وهذه هي سنينه وعمره عليه الصلاة والسلام، فقد توفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 عام. قال ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، وهذا امتثال لأمر الله عز وجل، فكلوا منها. فالسنة أن يأكل الإنسان من هديه ومن أضحيته كذلك. قال وفي رواية نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة، وفي رواية فنحرنا البعير عن 7 والبقرة عن 7، وفي رواية فاشتركنا في الجزور 7. فقال له رجل، قال لجابر أرأيت البقرة أيشترك، يعني هل يشترك فيه؟ قال ما هي إلا من البدن. قال جابر كنا لا نأكل من البدن إلا 3 منها، 3 أيام في منها، كنا لا نأكل من البدن إلا 3 أيام في منها. ثم أرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتزودوا، يعني خذوا معكم إلى زادا إلى دياركم. قال فأكلنا وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة. قبل كانوا منهيين عن التزود. قال جابر رضي الله عنه قال فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حلق عليه الصلاة والسلام. بعد أن نحر هديه حلق صلى الله عليه وسلم ثم جلس عليه الصلاة والسلام للناس بمنى يوم النحر، جلس يعلمهم وجلس الناس يأتونه يستفتونه. قال وجلس بمنى يوم النحر للناس، فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء إلا قال لا حرج لا حرج، حتى جاءه رجل فقال حلقت قبل أن أنحر، قال لا حرج. ثم جاء آخر فقال حلقت قبل أن أرمي، قال لا حرج. ثم قال جاء آخر فقال طفت قبل أن أرمي، قال لا حرج. قال آخر طفت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال إني نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل عليه الصلاة والسلام يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام قد نحرتها هنا ومنى كلها منحر. في عرفة قال قد وقفتها هنا وعرف كلها موقف، ولذلك ليس من السنة الصعود على الحجار والجبال وما أشبه ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وفي مزدلفة قال وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، وفي منى قال وقفتها هنا نحرتها هنا ومنى كلها منحر. قال وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فانحروا من رحالكم. وقال جابر رضي الله عنه خطبنا يوم النحر فقال أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا يومنا هذه. قال فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا شهرنا هذا. قال أي بلد أعظم؟ فقالوا بلدنا هذا. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، وهذا هو طواف ماذا؟ طواف الإفاضة. قال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال فأفاض إلى البيت فطافوا ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. من الذي لم يطوف بين الصفا والمروة؟ قال فطافوا، طافوا الآن بين ماذا؟ بين طافوا بالكعبة. ثم قال ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. من الذي لم يطوف بين الصفا والمروة؟ قلنا بأن الحجاج على ثلاث أنواع: مفرد وقارن ومتمتع. النبي عليه الصلاة والسلام حج ماذا؟ حج قارنا. هل القارن لا يسعى؟ إذا كان قد سعى، الآن النبي صلى الله عليه وسلم الآن في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم طاف حول البيت وسعى، إذن القارن طاف حول البيت وسعى، المتمتع طاف حول البيت وسعى، طيب المفرد طاف حول البيت وسعى. في هذا كان طواف القدوم أو طواف العمرة للمتمتع. حينما طافوا طواف الإفاضة قال جابر قال ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. من الذي لم يطف بين الصفا والمروة؟ هل المتمتع لم يطف بين الصفا والمروة أو القارن هو الذي لم يطف بين الصفا والمروة؟ القارن. صحيح أن القارن لم يطف بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأن طوافه بالأول يجزئه، لأنه أول ما قدم طاف حول البيت ثم سعى بين الصفا والمروة، فذاك السعي يكفيه عن السعي الآخر القارن هذا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، ماذا قال لها عائشة رضي الله عنها؟ هل طافت حول البيت وسعت؟ لم تطف ولم تسع حول البيت ولم تسع. ولذلك لما طهرت عائشة، طهرت يوم عرفة ثم طافت حول البيت وسعت، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال طوافك حول البيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك لحجك وعمرتك.
إذن أثبت لها النبي صلى الله عليه وسلم حجة وعمرة مع أنها لم تطف بين الصفا والمروة إلا ماذا؟ طوافا واحدا. أما المتمتع فإنه لا بد عليه أن يسعى بين أن يطوف حول البيت لعمرته ويسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم يطوف طواف الإفاضة لحجه ثم يسعى بعد ذلك ماذا؟ سعي الحج. فالمتمتع عليه طوافان وعليه سعيان، والقارن عليه طوافان وعليه سعي واحد. قال فطافوا ولم يطوفوا بين الصفا والمروة، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم. بنو عبد المطلب كانت لهم السقاية، سقاية الحجيج. فأتاهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. يعني لولا أن الناس سوف يسابقونكم اقتداء برسول الله قال لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله عنه قال وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال حتى إذا طهرت، وكان رضي الله عنها قد طهرت في اليوم السابع في يوم عرفة، قال حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. إذن طوافها وسعيها يجزئها عن طوافها وسعي الأول. ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قالت يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ تأسفت رضي الله تعالى عنها أن فاتها ماذا؟ فاتتها العمرة. قالت أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن لك مثل ما له. وفي رواية إن طوافك حول البيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزيك لحجك وعمرتك. فقالت رضي الله عنها إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. يعني في خاطرها أن تطوف حول البيت وتعتمر. قال جابر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه. لم يكن عليه الصلاة والسلام بالشديد الصعب، بل كان سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه ما لم يكن فيه ماذا؟ إثم. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فقال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. فاعتمرت بعد الحج ثم أقبلت، وذلك ليلة الحصبة. وقال جابر رضي الله عنه طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس قد غشوه. وقال رفعت امرأة صبيا لها، وهذا كان في طريق عودته إلى المدينة، رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونلتقيكم إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله تعالى.